الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدنا في مبحث مهم ندبنا الله جل وعلا إلى معرفته والتدبر فيه والتأمل في معانيه، ألا وهو مبحث الأسماء الحسنى، والذي يتعلق بأعظم مسمى وأسمى مسمى وهو الرب سبحانه وتعالى. فندبنا سبحانه وتعالى إلى أن ندعوه بأسماء الحسنى دعاء المسألة ودعاء العبادة. قبل ذلك أن نتعرف على معاني الأسماء الحسنى وأن نحصيها، وهذا العلم لا يعطى العبد أشرف ولا أكمل منه، هو أشرف العلوم وأكمل العلوم على الإطلاق. وذكرنا في الدروس الماضية عدة أبحاث في هذا الأمر العظيم والخطير المهم الذي يتعلق بحياة الإنسان وبمعاده دنياه وأخراه، وتكلمنا على آثار الأسماء الحسنى وبعض المشاهد التي تتعلق بعبودية العبد لله جل وعلا بأسماء الحسنى ومقتضيات هذه العبودية في نفس المؤمن. فكل اسم له عبودية، كل اسم من الأسماء له عبودية وأثر في نفس العبد. وذكرنا لكم من كلام ابن القيم في عدد من كتبه بعض الأمثلة على ذلك. ومن الممكن أن يذهب طالب العلم يكمل هذه الأمثلة من تلك المراجع التي نقلنا منها، وندبناكم في المرة الماضية أن تتأملوا في هذه المشاهد التي ذكرناها، وأن يحاول العبد أن يتمثل ما فيها ويجري على قلبه بعض هذه المشاهد والكلمات التي ذكرها ابن القيم وغيره، لأن هذا في حياة القلوب، في حياة القلوب وفي سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال لعلنا في هذا الدرس يعني نكمل المبحث الأخير في هذا الباب، ونختصر في الحقيقة يعني كثير من المباحث التي كنت أود الكلام فيها، لأن هذا الآن الدرس الثالث تقريبا في هذا الباب. فنتكلم على خاتمة ما جاء في هذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله، قلنا بأن اللام هنا للاستحقاق، الرب جل وعلا هو الذي يستحق الأسماء الغاية في الحسن، الغاية في الحسن والكمال، وإلا فإن العبد له أسماء، وقد تكون أسماء حسنة، لكن الأسماء التي تبلغ الغاية في الحسن والجمال والجلال هي أسماء الرب جل وعلا التي اختص بها. والاختصاص جاء هنا في هذه الآية من تقديم الجار والمجرور، ويقولون تقديم ما حقه التأخير. أصل الجملة الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، فجاءت الآية ولله الأسماء الحسنى للدلالة على الحصر. فتقديم ما حقه التأخير في اللغة يفيد الحق، يعني أن الأسماء البالغة في الحسن غايتها أو الغاية يختص بها الرب سبحانه وتعالى. ولله الأسماء، والألف واللام في الأسماء للعهد، يعني أسماء الرب جل وعلا المعهودة التي جاء بها النصر. وهذه نقطة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، ويعني الأسلم للإنسان أن يسلك جانب السلامة بأن يأخذ ما جاء به النص والمتفق عليه، يعني الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. وإلا هناك أسماء ذكرها عدد من السلف من المتقدمين والمتأخرين لم يأتي بها النص، حتى ولو ولم يأتي بها لا فعل ولا صفة، لكنهم أخذوها من مجرد الإخبار، مثل ما ورد عن الإمام أحمد أنه سأله سائل كأنه كان في حاجة أو في سفر، فقال له ماذا أقول، فقال قل يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين. فلم يأتي في النصوص لا على سبيل الفعل ولا الصفة فضلا عن الاسم هذا. لكن هناك كلام لشيخ تيمية بأنه مفاده موجود في المجلد السادس مجموع الفتاوى بدءا من صفحة 141، مفاده أنه لا مانع أن يدعى بما يخبر عنه به، يعني لا خلاف أنه يدعى بأسماء الحسنى الواردة في النصوص، الواردة في النصوص، يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رزاق يا خلاق يا غفار إلى غير ذلك. لكن ما لم يرد في النصوص هل يسمى به ثم هل يدعى به؟ فهل يسمى به هذه التي فيها الخلاف؟ وابن حزم يمنع مطلقا أن يسمى باسم لم يرد في النصوص ومعه جماعة. ويقابل ابن حزم مذهب متسع كمذهب أبو بكر وأبي بكر بن العربي، يتوسع جدا في هذا الأمر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا مانع أن يدعى بما يخبر عنه به، يخبر عنه به طبعا بشرط أن يكون هناك ما يوهم النقص، ما يوهم النقص. أما التسمية فكما قلت لكم سلوك جانب السلامة، أن الإنسان يأخذ ما جاء به النص، وإذا ثبت عندنا أن النص جاء بعدة من الأسماء تبلغ 99 أو تزيد، يعني كما نقول الواحد يعني في كل أدعيته باللغة العامية خلص يعني بالدعاء بال 99 لكان شيئا عظيما، لكان شيئا عظيما وشيئا حسنا. وذكرنا لكم من قبل أن الشيخ ابن تيمية ذكر في شرح العقيدة الأصبهانية ثلاثة شروط للأسماء المعروفة، قال أن يكون واردا أو ثبت في النص في الكتاب والسنة، ثانيا أن يصح أن يدعى الله جل وعلا بها، أن يدعى الله جل وعلا بها. ثالثا أن تدل على الكمال والثناء، أن تدل على المدح والثناء بنفسها، أن تدل على المدح والثناء، يعني يكون صفة مدح وصفة ثناء، ولا يكون فيها ما يوهم النقص بنفسها. وعلى كل حال لعلنا يعني تكلمنا في هذا المبحث فيما سبق، والذي رجحه شيخ ابن عثيمين ومن قبله ومن قبل ابن القيم وغيرهما واللجنة الدائمة على أصل شيخ ابن باز أن الأسماء الحسنى توقيفية، وجاء هذا في جواب اللجنة الدائمة جواب طويل، وعلى رأسها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وموقع عليه أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. أسماء توقيفية معناه أن العبد يقف عندما جاء به النص، ما جاء به النص من كتاب أو السنة أثبته. وكما قلت هناك اجتهادات لآخرين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يفيد غير هذا، يفيد غير هذا ويدل على غير هذا. وطالب العلم إذا تناول هذه المسألة مع غيره ينبغي عليه أن يتناولها بنوع من يعني الفهم لكلام أهل العلم، وأيضا يعني سلوك آداب الحوار والمناقشة مع الطرف الآخر، فلا يهضم الطرف الآخر ما جاء به من الحق ولا يرده، ويعرف إذا كان هو اختار هذا القول فإنه سلب، وهذا هو القول الأصوب. على كل حال كما قلنا يعني إذا اشتغلنا بالأسماء الثابتة في النصوص وعرفنا معانيها ودعونا الله جل وعلا بها وتعبدنا لله جل وعلا بمقتضياتها، فنكون قد أخذنا قسطا كبيرا وأنجزنا يعني شيئا عظيما مما ينبغي علينا. وذكرنا في الدرس الماضي العدة التي ذكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقلنا لكم يا من استطاع أن يحفظها يحفظها ونسمعها إذا كان أحد عنده سؤال يسمع، وإلا سندخل في الدرس الجديد يعني الذي ممكن نأخذ واحد أو اثنين يسمع الأسماء التي ذكرناها في الدرس الماضي إذا كان أحد حفظها، وإذا كانت يحفظها في الدرس القادم أننا ممكن نؤجل التسمية يعني. تفضل. الجواز بدون تشديد ما شاء الله ممتاز هذا 110 اكتب اسمه اخي على خلي بقى الجائزة اللي هو عاوز يختارها. طب في احد ما شاء الله يسمع احسن منه ما شاء الله قبل ما شاء الله. في غير الشرف اللي يسمى أحسن منه يرفع كلتا يديه. يقول السائل: حكم أحد المشايخ على أسماء العالم المحيط أبي الحافظ أنها مقيدة، فمن الشروط الأساسية لإحصاء إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. هذا كل ما اللي فيه خلاف، هل نقتصر على الأسماء المطلقة فقط أم يدخل فيه الأسماء المقيدة والمضافة؟ هذا في خلاف كان ولا زال. الشيخ ابن عثيمين بعدما ذكر هذه الأسماء التي ذكرت لكم ذكر بعد العدة 99 ذكر اسمين من أسماء مضافة. ومن الأدلة على الأسماء المضافة قوله في الحديث: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أو بذي الجلال والإكرام، يعني إلزموا، يعني إلزم في دعائك قول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فهذا دعاء في المضاف، هل هذا يدخل في باب الإخبار أم يدخل في التسمية كما قلت لكم على الخلاف السابق؟ نعم، هذا يعني واضح. أن ذكر الأدلة الحافظ: إن كل نفس لما عليها حافظ، إنه كان لي حفية. هذا ذكر حافظ ابن حجر في الأسماء، هذا كما قلنا على الخلاف هل تدخل الأسماء المقيدة والأسماء المضافة لمالك الملك، غافر الذنب، أرحم الراحمين، ذي الجلال أو ذو الجلال الإكرام؟ لا، من أهل العلم من يدخلها بناء على ما ذكرت لكم من الأحاديث التي ذكرتها الآن. فكما قلت لك كان عندك ما جمعت أو ما أمليت عليك من الأسماء التي جمعها الشيخ محمد وغيره، وهناك غيره جمع أكثر من هذا، وهناك من جمع ألف اسم أخذ من الأوصاف وأخذ من الأفعال. فعلى كل حال كما قلت لو أنت يعني بدأت بالأسماء المتفق عليها التي جاءت في النص فإنها واشتغلت بها في الفهم والحفظ والتعبد والدعاء فإنها لا شك ستأخذ منك الشيء كثير من الوقت والجهد. فإذا انتهيت منها فيرفع عندك باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. طيب، درس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في آخر هذه الآية الكريمة، الكلام على آخر الآية الكريمة: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكرنا أن الدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة. وذروا يعني اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا نبحث اليوم تحت عنوان الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. الإلحاد لنقصد الإلحاد الموجود الآن، الإلحاد الملحدين والمنكرين رب جل وعلا، لا، الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، هذا إلحاد خاص. إلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. والإلحاد مأخوذ في اللغة العربية من اللحد، من اللحد، لحد، وهو العدول عن الصواب، العدول عن القصد أو الصواب. ومنه سمي اللحد لحدا القصد. هذه يذكرها أهل اللغة، لكن أظن الكثير منكم لا يعلم معنى الإلحاد في القصد، اللحد في القصد، اللحد في القصد. كثير منكم ما رآه، لأن في بلادنا ليس في لحد، إنما في دفن عن طريق الغرف هذه الموجودة يسمى الشق، الشق. أما اللحد نوع آخر يحفر في الأرض حفرة، تكون هذه في الأراضي الرملية، لأن الأرض الصينية بالغالب يخرج منها الماء ويضع فيها الماء، فيحفر في الأرض الرملية حفرة عميقة، يعني ممكن تكون المقدار مثلا متر أو أقل، وتحفر على قدر الشخص عرضا وطولا، يعني الوسط او الاكثر من وسط، بحيث ممكن يكون واحد طويل. ثم تأتي في جانب القبر، يعني اذا كانت الحفرة هذه تأتي في جانب الجدار المتجه للقبلة، ومن اسفل تحفر في اسفله، تحفر في اسفل الحفرة بمقدار مثلا ذراع تقريبا. في الميت عند نزوله في هذا اللحد يوضع في هذه الحفرة التي حفرتها أنت في جانب القبر، يوضع على جنب الأيمن متجه القبلة. إذا اللحد يكون في أسفل الجدار الذي في الحفرة في القبر، ويوضع الميت على جنب الأيمن فيه متجه القبلة. ثم تأتي به الطوب المصنوع من اللبن، يعني اللي هو السن اللين الذي لم يدخل النار، تتركه حتى ييبس ويوضع على الميت حتى يغلق الحفرة تماما، ثم بعد ذلك يطين عليه الطين حتى يسد ما بين الثغور، ثم يهال عليه التراب أو الرمل. إذن على هذا كل ميت له قبر لوحده، كل ميت يوضع بقبر لوحده بهذه الطريقة، لأن خلاص إن هذا الآن لا يصلح أن تضع معه واحد آخر أخذ المكان الذي حفرته له، بخلاف الغرف التي عندنا هذه تضع فيها 10 أو 20 إلى غيره. هذا معنى اللحن، يعني لعل بعضكم تصور أو فهم، ولعل بعضكم أيضا صورة تكون مشوشة، لكن لعله يعني هذه تكون بداية لفهمه، يعني قد لا يفهم إلا إذا رأى بنفسه، يعني حتى مع الرسم صعب أن أنت ترسم. إذا اللحن مأخوذ في اللغة من العدول عن الصواب او الميل عن القصد والصواب، لانك انت في القبر كما قلنا الحفرة مستقيمة، فتأتي في اسفل الحفرة تحت تعمل فتحة في الجانب المتجه للقبلة، تعمل فتحة لجوة، يعني تحفرها لجوة، يعني زي الصفحة هذه كده، ما تحفر جوة الصفحة دي لتحت تدخل جوة، فهذا هو اللحن. أصلا هي مستقيمة هكذا، فلما أنت حفرت فيها إلى الداخل فملت عن الصواب وحدت عن الصواب اللي هو الاستقامة، ودخلت إلى الداخل، فيوضع الميت في هذه الحفرة التي حفرتها على جانبه الأيمن متجه للقبلة، ثم يوضع عليه الطوب اللي هو اللبن هكذا حتى يغطى تماما، ثم تطين حتى لا يكون بينها حفرة حتى لا يسقط فيها التراب، ويهال التراب في الحفرة حتى يرتفع إلى وجه الأرض، ثم يسنم يكون كهيئة السنام مرتفع، سنام الإبل، يعني يرتفع بمقدار تقريبا شبش أو أكثر على هيئة السنام. هذا هو اللحن في اللغة، وهذا معناه، و معنى هذا هو الذي عليه أو نشأ عنه المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف هنا عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون يشركون، في كتاب التوحيد الشيخ يقول بعد الآية: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسماء يشركون. الموجود في ابن أبي حاتم في التفسير أن هذا القول عن قتالة، يلحدون يعني يشركون، لكن قد يكون المؤلف نقله عن ابن أبي حاتم في كتاب آخر، المقصود في التفسير عن ابن أبي حاتم أنه نقل هذا عن قتادة. يلحدون معناه يشركون، وهذا إلحاد المشركين، إلحاد المشركين، وسنذكر أنواعه بعد قليل. إلحاد المشركين كان يسمي الأصنام بأسماء الله جل وعلا، أو يجعل هذه الأصنام مشابهة أو مماثلة للرب جل وعلا، فسيأتي تفصيله بعد قليل. وعنه عن ابن عباس أنهم سموا اللات من الإله والعزى من العديد. وابن أبي حاتم ذكر هذا على ابن عباس بلفظ الملحدين، وإن شئت قلت الملحدون، أن دعوا اللات والعزى من أسماء الله عز وجل. هذا لفظ ابن أبي حاتم، أن دعوا اللات والعزى من أسماء الله عز وجل، رقم 9350. وذكر أيضا هذا القول الذي ذكر المؤلف عن مجاهد الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، أنهم سموا اللات من الإله والعزى من عز وجل. وعن الأعمش وهو الإمام المشهور سليمان بن نهران، يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا أيضا هو عند ابن أبي حاتم. وكذلك قال عطاء الإلحاد المضاهر يعني المشابهة. ابن القيم رحمه الله تعالى، وسنأخذ الآن كلامه من بدائع الفوائد وخاتمة المبحث البديع الذي ذكره في بدائع الفوائد، أخذ كل هذا الكلام وصاغ منها أنواع الإلحاد. وقبل أن أقرأها ألخصها في 5 أنواع. أنواع الإلحاد 5. النوع الأول إلحاد المشركين، إلحاد المشركين. النوع الثاني والثالث إلحاد النصارى واليهود والفلاسفة، إلحاد اليهود والنصارى واليهود والفلاسفة. النوع الثالث إلحاد المعطلة، إلحاد المعطلة، وهو درجات على اختلاف التعطيل، فهناك تعطيل كلي وهناك تعطيل جزئي. إلحاد المعطلة الذين عطلوا أسماء الرب جل وعلا عن أوصافه، وعطلوا الرب جل وعلا عن أسمائه، وسنأخذ أيضا تفصيله. النوع الأخير إلحاد المشبهة، عكس الإلحاد المعطلة، يعني في مقابل أولئك الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه، أو شبهوا المخلوق بالخالق. هذه باختصار 5 أنواع. كل مرة أخرى، إلحاد المشركين، إلحاد اليهود والنصارى والفلاسفة، إلحاد المعطلة على اختلاف أنواعهم، الحاد المشبهة. يلا من الأولى المشرحة؟ يلا تفضل. طيب نمشي قليلا مع ابن القيم في كلامه الرائق في بدائع الفوائد، وهو آخر مبحث الذي ذكرنا لكم. يقول: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع، أحدها أن يسمى أو أن يسمي أحسن الأصنام بها، يعني الملحد يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، يعني أخذوا اسم الله أو الإله فسموا أحد أصنامهم اللات. هذا على قول، وإلا على قول آخر اللات وبالتخفيف والتشديد، أنه رجل كان يرد لهم السويق في الطائف فلما مات عكفوا على قبره، هذا على أهل الأقوال. والعزى من العزيز، صنم لهم يسمى بالعزى، وكان يفتخر بها أبو سفيان فكان يقول كما في أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا ما خالد بن الوليد. وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا. انتبه الآن لكلمة عدلوا، وهذا رجوع لمعنى الإلحاد في اللغة، العدول عن الصواب أو مجانبة الصواب أو القصد. فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. هذا النوع كما ترى مأخوذ من قول مجاهد: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وقيل أنه عن ابن عباس. النوع الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. النصارى حتى هذا الوقت الذي نحن فيه يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إلى أن واحد، إن حتى الآن يقولون أنه أب. تعالى الله عن إفكام. فهذا من الإلحاد، فهذا من الإلحاد، تسمية النصارى بما لا يليق به جل وعلا، تسميتهم له أبا. وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، علة فاعلة نشأت عنها هذه المخلوقات وهذا الكون بما فيه. ولعل فصلنا لكم في أحد مباحث الطحوية الكلام في هذه الكلمة. الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير. هذا إلحاد اليهود، إن قول الادعاء أو القول أو وصف رب جل وعلا بأنه فقير. وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، يعني قالوا خلق الخلق وانتهى من خلقه واستراح يوم القيامة. وكذب الله جل وعلا قولهم في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب قاتلهم الله. وقول اليهود أيضا: يد الله مغلولة، مغلولة عن الإنفاق، لما يحصل لهم جد أو قحط أو عدم نزول مطر أو نحو ذلك يقولون يد الله مغلولة والعياذ بالله قاتلهم الله، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويعطي كيف يشاء سبحانه وتعالى، وإعطاءه تابع لحكمته. وأمثال ذلك من نوائل حاسي أثناء أخلاف. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. لماذا يجحدون الأسماء ويعطلون الأسماء أو يعطلون الصفات ذات الأسماء؟ أحسن، يقولون لأننا لو أثبتنا هذه الأسماء لرب جل وعلا ومثلها ثابت للمخلوق يحصل هناك اشتباه وتمثيل. لو أثبتنا السمع لله جل وعلا وأنه سميع وأنه بصير وأنه رحمن وأنه رحيم وأنه رؤوف، والمخلوق يتصف هذه الصفات وأيضا يطلق عليه هذه الأسماء، نقول هذا فلان رحيم وفلان سميع وفلان بصير، يقول أن يحصل هناك تشبيه الخالق والمخلوق أو تمثيل الخالق والمخلوق، ففروا من الإثبات إلى التعطيل بقصد التنزيه، بقصد التنزيه، وهذه حجة لاحظة. وقد يعني أشبعنا الكلام فيها في مباحث الطحوية. يقول الشيخ: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، يعني الفرار من التمثيل أو التشبيه، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة، يعني من يثبت الأسماء كالمعتزلة يقول إنها أعلام محضة، أسماء محضة ليس فيها أي وصف، ليس فيه أي وصف. الرحمن الرحيم لا يدل على صفة الرحمة. السميع البصير لا يدل على السمع ولا على البصر إلى غير ذلك. أعلام محضة. كما أنك تجد في المخلوقين واحد اسمه سعيد وهو ليس بسعيد، أو راشد أو رشيد وهو ليس برشيد، إنما هو علم فقط. قلنا هذه أعلام فقط لا تدل على وصف ولا نعم. وكما قلنا هؤلاء أنواع، منهم من عطل تعطيلا كليا كالجهمية وكغلاة الجهمية والقرامطة أيضا والفلاسفة، فلا يثبتون الله جل وعلا إثما ولا وصفا، والجهمية يثبتون له وصف الوجود المطلق. وبعضهم يقول لا، حتى الوجود المخلوق يوصف بأنه موجود. إذا وصفنا الرب بأنه موجود والمخلوق موجود فقد شبهنا، فقالوا حتى لا نثبت له الوجود. بعضهم قال لا نثبت، لا نقول لا موجود ولا معدوم، لأننا لو أثبتنا الموجود شبهنا بالموجودات، ولو قلنا معدوم شبهنا بالمعدومات، فيلزمهم الجمع بين الخضرين، وهذا من الضلال المبين. طائفة أخرى دون هؤلاء كالمعتزلة فيما يذكر أصحاب الكتب المذاهب أنهم أثبتوا الأسماء دون الصفات. قال نثبت الأسماء دون الصفات، وبعض الكتب تثبت أنهم تذكر أنهم أثبتوا ثلاث صفات. بعد أولئك المؤولة وهم من المعطلة، لكن تعطيلهم تعطيل جزئي. الأشاعرة كما تعلمون أثبتوا الأسماء، لكنهم أثبتوا سبع صفات من صفات المعاني، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، هذه يسمونها صفات المعاني، له الحياة والكلام والبصر، الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، القدرة والسمع والإرادة والعلم. وأثبت الأسماء كما أثبتها ابن العربي المالي، أبو بكر بن عربي المالكي وغيره ممن كتب في الأسماء كالقرطبي وغيرهما. فهذا القصد منه أن هناك تعطيل كلي وتعطيل جزئي، فكل هؤلاء يدخلون في المعطلة. ما حكمهم؟ حكمهم بحسب درجاتهم، بحسب درجاتهم، فيدورون بين الكفر والبدعة والمعصية. تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، وحكمهم أيضا مراتب. لكن ذكرنا لكم من قبل كلاما لعدم أهل العلم، منهم شيخ ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن تيمين، قال بأن من عرف عنه القصد الحسن والدعوة للتوحيد والدفاع عن التوحيد والسنة فإنه يرجى أن يكون هذا من الخطأ، ولا يدخل في الحكم السابق. لكن هذا الخطأ ينبه عليه. فجلالة الإنسان أو عظم قدر الإنسان لا تمنع من التنبيه على خطأه، التنبيه على خطأه. بعض الأخوة لفظ الجلالة يستشكلها، لكن الشيخ ابن باز يقول أنها يعني بحسب من تطلق عليه، جلالة كل من كل من أطلقت عليه تخصه، جلالة الرب جل وعلا تخصه الجلالة أو للجلال، وجلالة المخلوق تخصه، لأن معناها التعظيم. قلنا هذا مثل النووي رحمه الله تعالى تجد في كتابه شرح مسلم وفي الكتب الأخرى دفاع عن مدافعة عن السنة وتأصيل لها ودفاع عن أهلها وتقريب لها ومنافحة عنها بما تعلم منه أن هذا الرجل يعني يريد نصرها. لكن أهل العلم يقولون لم يتيسر له في بلاده من أهل العلم الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة الثلاث الصالح ودينون بمذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة من يدله على طريقه. قد يبتلى الإنسان بشيخ أشعري أو معتزل في نشأته أو في طلب العلم فيتأثر به ويظل على هذا. وقلنا لكم كلمة أحد أهل العلم أظن سفيان الثوري أو الأوزاعي قال من نعمة الله على الشاب إذا تنفك أن يوفق لصاحب سنة. الشاب إذا تنفك يعني بلغتنا الآن يقول التزم أن يوفق لصاحب سنة. فإذا وفق الإنسان لصاحب سنة فإنه يختصر له الطريق يعني بدل من ضيع الطريق في الذهاب هنا وهناك مع الصوفية ومع الصوفية بأنواعهم وأشكالهم ومع الطرق المتنوعة ومع الأشاعرة ومع المسلمية ومع الرافض إلى أن يصل السنة فيختصر له الطريق مباشرة يوقفوا أو يوقفوا على مدر السنة والجماعة فيختصر له العمر والطريق. من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يوفق لصاحب السنة. فقد يكون بعض هؤلاء لم يتيسر له ذلك. أي نعم. المقصود من هذا البحث أنهم درجات يبقى الحكم على الشخص يختلف باختلاف كما قلت في الأحوال. يقول ابن القيم ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فروق الجهمية يعني من تدين لمذهب التعطيل سواء كانوا من المعتزلة أم من الأشاعرة أم المسعودية. وهذه كلمة ورثة ابن تيمية في فتوى الحموية الكبرى. يقول فمنهم الغالي والمتوسط يعني متوسط التعطيل وليس المتوسط معنى مثل يعني المتوسط كالمعتزلة والأشاعرة أثبتوا شيئا وعقلوا أشياء. والغالي كالقرامطة والفلاسفة ولاة الجهمية الذين قلنا لكم الآن متافهم. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد الحد في ذلك. كل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد الحد في ذلك. فليستقل او ليستكثر عطل الجميع فقد الحد الحادا الحاد الغلاة. عطل البعض فهو دون ذلك. الخامس والأخير في أقسام الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه. تشبيه صفاته بصفات خلقه فهؤلاء هم المشبهة. وهؤلاء هم المشبهة تشبيه صفاته بصفات خلقه. وذكرنا لكم في شرح الطحوية أن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق فيقول استواء كاستوائي نزول كنزول يد كيدي ونحو ذلك. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كالذين يعبدون الأولياء والمشايخ ويعبدون عيسى عليه السلام وغير ذلك. تشبيه المخلوق بالخالق في إجابة الدعاء في النفع والضر في التصرف في استحقاق العبادة ونحو ذلك. وهذا الصف الثاني والذي بعثت الرسل لقتالهم وحربهم ودعوتهم من التوحيد. تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول متشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة يعني المعطلة عطلوا وهؤلاء عكس أولئك شبهوا. فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه.
نعم.
الله
يقول هل يوجد في كتاب السنة أكثر من 99 اسم؟ قلنا نعم موجود في الجمع الذي جمعه عدد من أهل العلم بأدلة صحيحة تدل على ذلك. وأيضا قلنا لأن حديث ابن مسعود الذي في مسند أحمد وصحيح ابن حبان يدل على أنه الأسماء الحسنى كثيرة جدا، منها ما استأثر جل وعلا العلم، ومنها ما علمه ملائكته، ومنها ما أنزله في شرعه ووحيه. والموجود في الشرع والوحي الذي بين أيدينا أكثر من 99. وإن كان الثواب المذكور في الحديث لمن أحصى 99، إن لله 99 اسما، من أحصى دخل الجنة، فمن أحصى هذا العدد دخل الجنة. وليس معنى هذا أنه لا يوجد إلا 99، كما تقول عندي 1000 دينار أو 1000 جنيه للكتب، أعددتها للكتب، هذا ليس معنى أنه لا يوجد عندك إلا 1000 جنيه فقط، لكن هذه 1000 جنيه خاصة بالكتب، عندي 1000 درهم أعددتها للصدقة، هذا ليس معنى أنه لا يوجد عندك إلا 1000. هذا جواب لأهل العلم كالخطابي وغيره من المتقدمين. يسأل عن اسم المشاعر، قلنا اسم المشاعر الظاهر أنه لا يدخل في الأسماء الحسنى، وأنه هو من باب الإخبار. يسأل عن اسم السيد من الأسماء الحسنى، نعم، ويقول التسمية به يسمى الشخص سيد، سيد القوم أو سيد كذا. عبد الجليل على الخلاف، الجليل لم يثبت الأسماء، فعلى الخلاف من يقول بأنه يصح من باب الإخبار فيعبد لها. وكما قلنا لكم في الأول طريق السلامة ذكرناه لكم، ويعني الحمد لله الذي ورد به النص كما قلنا فيه كفاية ونيا. أما باب الإخبار فهو واسع، باب الإخبار واسع. يقول الشيخ ابن القيم: وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، نتكلم الآن على مذهب أهل السنة، برأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، يعني عن التعطيل وعن التشبيه وعن إلحاد المشركين إلى غير ذلك، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته كالمعطلة، ولم يشبهوها بصفات خلقه كالمشبهة. ذكرنا لكم أن من المشبهة هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي، وذكرنا الكلام عليهم في شرح التقوية. يقول: ولم يعدلوا بها عما أنزلت لفظا ولا معنى، يشير للمؤولة كالأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء لكن حرفوها عن معانيها وعن أوصافها، يعني عما فيها من الأوصاف، بل أثبتوا، يعني أهل السنة أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، نفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان القاعدة الآن، القاعدة هذه مهمة، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، يعني القاعدة إثبات بلا تمثيل أو بلا تشبيه، وتنزيههم وكتنزيههم خليا من التعطيل. إذا القاعدة الآن أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الرب جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. لابد تحفظ القاعدة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول عقيدة الوسطية إثبات أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه القاعدة لابد تكون معك دائما وعلى بال، إثبات بلا تمثيل أحسن، ممكن تقول بلا تشبيه. وذكرنا لكم أيضا الفرق بين التمثيل والتشبيه، ولماذا شيخ ابن تيمية فرق كلمة التشبيه إلى التمثيل، لأن التمثيل هو الذي ورد به النص ليس كمثله شيء، والتشبيه أنواع، ذكرنا لكم أنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك متشابهون فيه، حتى لو أصل المعنى، حتى لو الاسم، وقدر فارق. فلذلك عادلوا إلى كلمة التمثيل بدلا من التشبيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لا، يقول ابن القيم: لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل كأنه لا يعبد إلا عدم، شبه الله جل وعلا بخلقه حتى كأنه يعبد صنم أمامه، أو نفى الصفات حتى كأنه يعبد العدم. وابن القيم قال في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نفليه عن أوصافه، إن المعطل عابد الصلبان. المعطل يعبد العدم بعدين. ثم ينهي هذا البحث بقوله: أهل السنة وسط في النحل. أهل السنة وسط في النحل والمذاهب، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. أهل الإسلام وسط في الملل بين اليهود والنصارى، أهل السنة في الإسلام وسط في النحل. وشيخ الإسلام له كلمة جميلة في منهج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 158، يقول: أهل السنة نقاوة المسلمين، نقاوة المسلمين، أهل السنة، أهل السنة نقاوة المسلمين، يعني في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم الناس إلى غير ذلك. يقول الشيخ هنا: وأهل السنة وسط في النحل، فهم وسط في أبواب الصفات كما ترون بين المعطلة والمشبهة، النفاة الغلاة، وكذلك الغلاة في الإثبات الممثلة والمشجة، وهم وصف كذلك في الإمام بين المرجئة وبين الخوارج، وهم وصف أيضا في باب أسماء الدين الأسماء والأحكام، اسم مؤمن واسم كافر واسم فاسق بين الخوارج المعتزلة في جانب والمرجئة في جانب آخر، وهم وصف أيضا في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصف ما بين الشيعة المتحيزين لعلي رضي الله عنه وبين الخوارج المعادين له والنواصب كذلك، وهم وصف أيضا في باب القدر الذي ندرسه الآن في الطحوية بين الجبرية القائلين بالجبر والقدرية النفاة للقدر. هم وصف في جميع أبواب الدين، وهذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الوسطية، ذكرها شيخ الإسلام في آخر العقيدة الوسطية. يقول ابن القيم: كما أن أهل الإسلام وصف في الملل بين اليهود والنصارى وغيرهم، توقد مصابيح معارفهم، يعني أهل السنة يأخذون معارفهم مصابيح المعارف، توقد مصابيح العلوم تؤخذ، يقول من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسك نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. شجرة مباركة شجرة الزيتون تكون في الظل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. ثم يقول: فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، احنا ذكرنا لكم بعض هذه الفوائد. يقول: فعليك بمعرفتها، فعليك بمعرفتها وبمراعاتها. طبعا هذا اذا رجعت للمكان الذي ذكرنا منه الفوائد، بداع الفوائد المجلد الاول، يعني من صفحة تقريبا 270 الى 299. يقول: ثم اشرح الاسماء الحسنى، يعني يقول لك وجه الكلام من العلم، اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. طبعا واحد مش قادر يشرح الاسماء يطلع على شرحها، يطلع على شرح الاسماء الحسنى، يطلع على شرحها. وقد شرحها كما قلنا عدد من اهل العلم، يعني من اجمل الشروح شرح الشيخ السعدي في التفسير في اول التفسير، وايضا ذكر جمله منها كبيره في شرح على النونيه، ومن الكتب التي اعتنت كذلك بشرح الاسماء الحسنى شرحا مطولا كتاب الشيخ حمود النجدي في 3 مجلدات تقريبا وهو مشهور. ايضا هناك شرح يسير جدا ومختصر للشيخ سعيد بن واسع القحطاني، ايضا شرح الاسماء شرحا مختصرا. ابن القيم رحمه الله تعالى كان يود ان يشرح الاسماء لكنه يبدو انه لم يتيسر له ذلك. يقول: ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، والا فالسكوت اولى بك. الانسان يقف اذا سئل عن اسم الاسماء او معنى اسم الاسماء، لا يهجم عليه بدون علم، بل يكل العلم الى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول: فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال. جناب الربوبية أعز وأجل مما يخطر بالبال أو يعبر عنه أو يعبر عنه بالمقال أو المقال. الإنسان قبل ما يتكلم كلمة في أسماء الله وصفاته لابد يراجع نفسه ويراجع كلامه، لأنه يتكلم في جناب الربوبية، فلابد يتحفظ ويحافظ على كلماته وألفاظه. يقول الشيخ: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، الرب جل وعلا. يقول ابن القيم: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى. وهذا كأنه يعني إلى الآن ما وجدنا أو ما وقفنا عليه، لكن كما رأينا في البحث أن كلام ابن القيم متنازل هنا وهناك، وهناك عدد من أهل العلم المعاصرين يعني تلمسوا هذه العبارات والقواعد في كتب ابن القيم، منهم دكتور عبد الرزاق العباد بن الشيخ عبد المحسن، له عدة رسائل في هذا، وآخر كتاب أظن صدر له كان موجود في المعرض فقه الأسماء الحسنى، فقه الأسماء الحسنى، يعني يمكن يكون في مجلد الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البج، فقه الأسماء الحسنى، يعني من الممكن أن يكفيك هذا الكتاب. الرجل معروف بعقيدته السلفية، ووالده الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى من يعني أئمة أهل السنة الموجودين في هذا العصر، موجود في المدينة المنورة، وقام بشرح كتب السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني كتب الستة. ونحن بدأنا معه في شرح صحيح مسلم، كان أول مجلس يجلس الشيخ في المسجد النبوي، بدأنا معه في شرح صحيح مسلم، ثم بعد ذلك الشيخ أكمل وفق الله جل وعلا، وما أدري لعله انتهى من كتب الستة أو بقي شيء. المقصود أنه انتهى من جملة كبيرة جدا، وقد يكون انتهى من الستة، وهو له درس إلى الآن مستمر في المسجد النبوي حفظه الله تعالى. ابنه الشيخ عبد الرزاق له هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى، فقه الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. وإن كان ابن القيم يعني لا نذكر أنه له كتاب مستقل في شرح الأسماء الحسنى، لكن من يرجع إلى النونية له، وهي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في أكثر من 6300، وسمعنا الكثير منها على شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد أنهاها. ذكر ابن القيم هناك كثيرا من الأسماء الحسنى وبعض معانيها، فإذا الإنسان استخرجها من هناك من النونية، استخرج الأسماء واستخرج تفسير ابن القيم لها، ثم شرح العلماء على النونية، والنونية لها عدة شروح، شيخنا ابن عثيمين شرحها، شيخ الهراس له شرح، شيخ ابن عثيمين له شرحان، وشيخ الهراس له شرح، والشيخ الفوزان له شرح مطبوع في 3 مجلدات. الشيخ سليمان بن عبد الله بدأ في شرحه لكنه لم يكمل، وهناك الشرح المشهور الشيخ أحمد بن عيسى، توضيح المقاصد وتوضيح القواعد في 2 مجلدين، طبعا المكتب الإسلامي من أنفس الشروح، من أنفس الشروح شرح الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى. فأقصد الطالب قد يذهب إلى النونية ويأخذ منها الأبيات التي ذكر فيها ابن القيم الأسماء الحسنى بمعانيها، ويعلق من هذه الشروح التي ذكرتها معاني وما يتعلق بهذه الأسماء الحسنى من النونية، فيكون بهذا قد يعني جمع شرحا لابن القيم للأسماء الحسنى، وقد يبلغ العدة وقد لا يبلغ. بهذا قد انتهى الكلام عن هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيننا على صالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.